الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأربعاء أن العراق ينتظر زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأيضا زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
في الفترة القادمة سوف يزور بغداد جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ودولة رئيس وزراء الجمهورية التركية وأيضا وزير الاقتصاد الألماني.
وصرح زيباري بأن الزيارتين المرتقبتين هما مؤشر على عودة الأوضاع الطبيعية إلى البلاد، وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد أن ثقة المجتمع الدولي والدول العربية زادت في العراق وفي قدرته على تحقيق الاستقرار. على صعيد آخر، أكد زيباري أن المحادثات التي تجريها بغداد وواشنطن في شأن اتفاقية أمنية طويلة الأمد أشرفت على نهايتها. وقال زيباري إن المفاوضات ما تزال جارية، مضيفا أن عملية التفاوض تحتاج إلى تنازلات وحلول مشتركة من الجانبين على حد تعبيره. وأضاف وزير الخارجية العراقي قائلا:
بالنسبة للجانب الأمريكي أوضحوا أن بصريح العبارة إحنا إذا ردونا أن نبقى إحنا ما نقدر نبقى بدون إطار قانوني. البدائل اللي اقترحوها متروكة لكم، بدون اتفاقية أهلا وسهلا، بدون بروتوكول أو مذكرة تفاهم أو ترتيب ثنائي أهلا وسهلا، بدون ترجعون إلى مجلس الأمن تمددون هم أيضا بالنسبة لكم، ما تريدون قولونا هذا هم مطروح.
ذكر قائد بارز في البحرية الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بغلق مضيق هرمز في الخليج، وهو الممر المائي الذي يمر من خلاله النفط الخام المستخرج من أكبر منطقة لصادرات النفط في العالم. وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأميرال كيفن كوسغريف في مؤتمر عن الأمن البحري للخليج في أبو ظبي: أعتقد أن إيران لن تحاول غلق مضيق هرمز ولن نسمح له بغلق مضيق هرمز، مضيفا: لا يمكنني أن أقولها بوضوح أكثر من ذلك بحسب تعبيره. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني ذكر في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي أن طهران ستفرض قيودا على الملاحة في الخليج ومضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم. وأدلى المسؤول الإيراني بهذا التصريح على خلفية التكهنات بشأن هجوم محتمل على إيران بسبب برنامجها النووي. وفي واشنطن قال الرئيس جورج دبليو بوش مجددا إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران في شأن برنامجها النووي. وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء أن الخيار الأول بالنسبة للولايات المتحدة هو التوصل إلى حل دبلوماسي للمشكلة.
لقد سبق لي القول دائما أن جميع الخيارات على الطاولة، ولكن الخيار الأول بالنسبة للولايات المتحدة هو حل المشكلة دبلوماسيا. لقد أوضحت أيضا عدم إمكانية الحل الدبلوماسي للمشكلة في غياب أشخاص آخرين معك على الطاولة، ولهذا السبب ننتهج دبلوماسية متعددة الأطراف لإقناع الإيرانيين بأن العالم الحر صادق بإصراره على ضرورة عدم امتلاكهم التكنولوجيات اللازمة لتطوير سلاح نووي.
في القدس ذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن فلسطينيا صدم بجرافة حافلة ركاب إسرائيلية وسيارات ومارة في أحد الشوارع المزدحمة الأربعاء، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة العشرات. نقل عن شهود أن عشرات الفلسطينيين ألقوا حجارة على شرطة الحدود المصرية عند معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الأربعاء في محاولة لشق طريقهم إلى شبه جزيرة سيناء. ونقلت رويترز عن مصدر من الشرطة المصرية أن عشرات الفلسطينيين من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ألقوا حجارة على رجال شرطة الحدود المصرية وأصابوا 6 منهم على الأقل. يجري وزير الخارجية التركي سيرغي لافروف محادثات مع المسؤولين الأتراك تتناول عدة قضايا إقليمية ودولية بينها العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاءات مع القيادة التركية اليوم الأربعاء تتناول شتى محاور التعاون الثنائي وبعض القضايا الإقليمية والدولية، أفادت بذلك وكالة برايم تاس الروسية للأنباء نقل عن متحدث باسم الخارجية الروسية. برنامج زيارة لافروف إلى تركيا ينص على عقد محادثات مع كل من رئيس الجمهورية عبدالله جول ووزير الخارجية علي باباجان، ويدور الحديث أثناء المحادثات حول مسائل التعاون الثنائي في مجال الطاقة، إضافة إلى مناقشة الأزمة العراقية والوضع في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وفي أنقرة أيضا أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجان أن إسرائيل وسوريا واصلتا الأربعاء جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة في تركيا على أمل التوصل إلى بدء محادثات سلام مباشرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم.
عودة جبهة التوافق إلى الحكومة باتت أكثر من وشيكة،
والشركات اليابانية قد تعود هي الأخرى إلى العمل في العراق. أكد خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني والعضو القيادي في جبهة التوافق، أكد أن الخلافات بين الجبهة والحكومة محسومة منذ مدة، مقرا بوجود خلافات داخل الجبهة نفسها أعاقت عودتها إلى الحكومة قبل الآن.
بالنسبة للعلاقات بين التوافق والحكومة أعتقد محسومة، ولكن كانت هناك عقد وخلافات في داخل جبهة التوافق على التوافق بفضل المناصب الإدارية والمرشحين إلى هذه المناصب، وشكلت لجنة مؤخرا للنظر في هذا الأمر وعلى أمل أن تحال إلى الكتلة البرلمانية الخاصة بجبهة التوافق والتصويت عليها. بعد ذلك تعرض علاقات الجبهة بمصادقتها ورفع إلى دولة رئيس الوزراء. هنا قررت ترشيح شخصيات معينة ولكن لم تحال إلى الكتلة البرلمانية ولم توقع من قبل قادة الجبهة. عرضت إلى دولة رئيس الوزراء بدون علم قادة الجبهة من هم المرشحين النهائيين لهذه المناصب.
كانت جبهة التوافق قد انسحبت من الحكومة في آب الماضي احتجاجا على ما وصفته بانفراد كتل أخرى باتخاذ القرارات السياسية والأمنية المهمة في العراق. منذ ذلك الوقت دار كلام كثير ومتواصل عن احتمال عودة الجبهة إلى الحكومة دون تحقيق نتائج تذكر. عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي استرجع الفترة السابقة وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على القائمة الأخيرة التي قدمت إليه.
كنا وعدنا قبل حدود 5 أشهر بأن هناك قرار استراتيجي لدى الحزب الإسلامي ولدى جبهة التوافق لو العودة إلى الوزارة، ولكن لم نفهمه بسبب التأخر. يبدو أن هناك مشكلة بين الجماعات المختلفة، يبعثون التوافق ليس جهة واحدة، وبالتالي قدموا قائمة أولى تم قبولها من سيد رئيس الوزراء ولكنهم يبدو اختلفوا على بعض الأسماء وسحبوا الأسماء، والآن قدموا قائمة ثانية وحسب معلوماتي، أو هذه قائمة يعني الأخيرة، وحسب معلوماتي أن سيد رئيس الوزراء من حيث المبدأ وافق على الأسماء التي قدمت إليه.
كان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد أكد يوم الثلاثاء توصل رئيس الوزراء نور المالكي إلى اتفاق مع رئيس الحزب الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على تسمية وزراء الجبهة خلال اجتماع المجلس التنفيذي يوم الأحد الماضي. رئيس مجلس الحوار الوطني وهو أحد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق نفى اطلاعه على أسماء المرشحين لشغل 5 وزارات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، إلا أن خلف العليان أكد أن المجلس لن يتخذ موقفا معارضا من الأسماء.
لا نعرف لحد الآن لهم الأسماء، هي الأسماء المرشحة المفروض كتب البرلمان يتصادق عليها حتى لا تكون معوقات أثناء التصويت في البرلمان، ولكن وصلت إلى السيد رئيس الوزراء حسب معلوماتي، ولكن مع ذلك الأمر مشروط إلى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي يرى فيه مصلحة للبلد، ولا أعتقد أننا سنعارض بالنسبة لي أنا شخصيا وكتلة التابعة لي، لا نعتقد بأننا سنكون عارضا في الوقوف في وجه إنجاز هذه المهمة التي أصبح شعب العراق يتنقل فارغ الصبر.
الوزارات الخمس التي سيشغلها مرشحو جبهة التوافق هي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمرأة والاتصالات ووزارة الدولة للشؤون الخارجية. كان أحد وزراء الجبهة قبل انسحابها من الحكومة يشغل منصب وزير التخطيط وهو علي بابان، وعندما قررت الجبهة سحب أعضائها من الحكومة رفض هو الانسحاب مفضلا الاحتفاظ بالحقيبة الوزارية واعتبار نفسه وزيرا مستقلا. قضية وزارة التخطيط كانت إحدى العقبات التي أخرت عودة جبهة التوافق إلى الحكومة. عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي،
الموقع السادس وهو وزارة التخطيط كانت لديهم مشكلة، كانوا يريدون إقالة وزير التخطيط ويعينون مكانه شخصا آخر، والسيد رئيس الوزراء قال أنا ليس من مهمتي أن أقيل وزراء، خصوصا إذا كانوا مواظبين على العمل وقاموا بمهامهم، وبالتالي لا أستطيع أن أقيل وزيرا بقي في الوزارة واستمر في العمل لإنجاح الحكومة.
رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان عقب على احتمال الإبقاء على وزير التخطيط بالقول أنه لا يعارض مثل هذا القرار.
أنا شخصيا لا أعارض على هذا، والأخ علي بابان أعتقد هو رجل مهني ويقوم بواجبات الآن بمهنية حسب معلوماتي، وإذا سيد رئيس الوزراء يرى أنه مهم في هذا المنصب وفيه مصلحة وفائدة للبلد فأنا لا أعارض على بقائه.
عضو مجلس النواب حيدر العبادي عبر في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أمله في طرح قائمة الوزراء الجدد على مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
نأمل أن يتم طرح أسماء الوزراء الجدد اللي هو 5 وزراء من التوافق و4 من الوزارات التي كانت لدى التيار الصدر اللي هي شاغلة كذلك، فسيكون مجموعها 9 وزارات تطرح إلى مجلس النواب التصويت عليها. نأمل أن يتم التصويت عليها كفرقة واحدة لكي تملأ الشوارع في هذه الوزارات المهمة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان لإذاعة العراق الحر أكد دعمه لأي قرار يتخذه رئيس الوزراء نور المالكي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
لا نريد أن نكون عائقا في تأخير العملية السياسية، والشعب الآن أصبح ينظر إلى هذا الأمر بفارغ الصبر، تشكيل الحكومة و يعني بأعمال مفيدة للبلد حقيقة، فنحن لا يجب أن نكون عارضا في هذا الأمر، بل نوافق على ما يرى قيادة رئيس الوزراء أن هذا مناسب، نحن نوافق عليه أيا كان. أنا لا أعرف منهم المرشحين بحد الآن اطلع عليه نهائي، ولكن ما أريد أن يفعل دولة رئيس الوزراء أنا موافق عليه.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي باسم الشيخ عما سيكون عليه المشهد السياسي في العراق بعد عودة جبهة التوافق الوشيكة إلى الحكومة، فرأى أن الحكومة ستحافظ على وحدتها بينما ستشهد جبهة التوافق تجاذبات بين أطرافها المختلفة.
في المرحلة المقبلة هنالك يعني تجاذبات ربما ستشهدها لن يشهدها الفريق الحكومي، وإنما تشهد الطبقات السياسية داخل الجبهة ذاتها، لأن المسميات الجديدة لم تلبي طموح جميع المنتمين أو جميع مكونات جبهة التوافق التي أبدت كثير من الأطراف الداخلية فيها اعتراضات بسبب عدم حصولها على مكتسبات تضمن لها استحقاقاتها السياسية كما تم التصريح بها سابقا.
أما عن موعد طرح قائمة الوزراء الجدد على مجلس النواب للمصادقة عليها، فأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع وربما يوم غد الخميس، علما أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي فقدت 11 وزيرا بعد انسحاب وزراء الكتلة الصدرية وجبهة التوافق والقائمة العراقية، مما أثر على أدائها وإنجازها واجباتها وأثار شكوكا في كونها حكومة وحدة وطنية.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أحث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حث الشركات والحكومة اليابانية على الدخول في مجال الاستثمار العراقي والمشاركة في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عند افتتاح المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول في عمان صباح الأربعاء. الهاشمي عبر عن ارتياح العراق لتشكيل الحكومة اليابانية لجانب بحوث للمشاركة في إعمار العراق، تمهيدا لترتيب دخول شركات يابانية عملاقة إلى السوق العراقية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الهاشمي القول: إذا كان العراق يرغب في أن تكون اليابان أحد أكبر المشترين لنفطه الخام مستقبلا، فإنه يرغب في أن تشارك اليابان بقوة في حملة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد العراقي، وهذا يستدعي حضور الشركات اليابانية إلى العراق. انتهى كلام الهاشمي. الهاشمي دعا الشركات اليابانية إلى المساهمة في تطوير وتحديث الصناعات التي بنتها في فترة السبعينات من القرن الماضي، ودعاها أيضا إلى المشاركة في بناء مشاريع جديدة في مجال الصناعات البترولية والغذائية والهندسية. تفاصيل أخرى عن افتتاح المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني في رسالة مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان.
دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الشركات اليابانية للدخول إلى السوق العراقية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد. وقال لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول الذي التأم في العاصمة الأردنية عمان صباح الأربعاء، إن العراق يرغب في أن تشارك اليابان التي كانت الشريك الأول والأفضل له بين السبعينات والثمانينات أن تشارك بقوة بحملة إعادة الإعمار والبناء، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية تستطيع العمل في العراق حاليا في ظل الانفراج الأمني الذي شهدته بغداد وباقي المحافظات العراقية. وأضاف الهاشمي: أدعو الحكومة اليابانية إلى تشجيع الشركات اليابانية للقيام بزيارة تقصي حقائق إلى بغداد والمحافظات الأخرى الآمنة من أجل التعرف على واقع الحال عن قرب والالتقاء بنظرائهم من الشركات العراقية. وكخطوة أولى يمكن لهذه الشركات أن تفتح مكاتبها في المحافظات العراقية التي تتمتع بأمن واستقرار متميز. من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماساشي تاكاتو عن رغبة بلاده بالانفتاح على العراق، وأكد أن الحكومة اليابانية تولي اهتماما واضحا باتجاه الارتقاء بالتعاون مع العراق الذي يمتلك ثروات هائلة، مبينا أن الحكومة اليابانية تدعم وتشجع الشركات اليابانية للاستثمار في العراق، غير أن لدى هذه الشركات هواجس من الدخول إلى السوق العراقية بسبب الأوضاع الأمنية. وأوضح أن المنتدى سيوفر فرصة للمسؤولين في القطاعين العام والخاص من كلا البلدين للإطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية والأمنية وقوانين العمل والنظم في العراق للترويج للتعاون الاقتصادي بين العراق واليابان. سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي أحمد الوزان إن أمثال هذه المنتديات الاقتصادية تشير إلى توجه منهجي عراقي للاستعانة بخبرات الدول المتقدمة.
يعني هذا بالحقيقة تعبير مرادف للانفتاح، انفتاح الاقتصاد العراقي وتوجهه نحو الاقتصاد الحر من جهة، إضافة إلى يعني ملامح منهجية جديدة بالتعامل الدولي، يعني تغيير نمط العلاقات الدولية للعراق من التوجه نحو بلدان مثلا النامية أو بلدان أقل تطور تعاطفا، يعني سابقا تعاطفا معهم في قضايا معينة سياسية أو مواقف سياسية، إلى يعني توجه سليم. يعني أعتقد على درجة كبيرة من الصحة أن التوجه إلى دول عظمى احنا دولة نامية مثل ما تعرف على الأقل من الناحية الاقتصادية، يعني بحاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية، إلى نعم خبرات دول متقدمة.
وحول ما تمثله دعوة العراق لمساهمة دول كبرى مثل اليابان في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد الوزان إن الأهمية الاستراتيجية للعراق حقيقة تدركها الدول الكبرى وهي تتعامل وفقها، وأضاف:
الدول العظمى تبحث عن مصالحها أينما وجدت. حقيقة الشرق الأوسط منطقة مهمة، العراق مهم، يعني إذا تتم عملية انتزاع العراق الحقيقة من هذه المنطقة أو بالحقيقة تكييف الاقتصاد العراقي بما يخدم يعني مصالح العالم كله في هذه المنطقة، يعني ما أعرف لدي تصوري الخاص عن الحقيقة. الدول العظمى لها إرادة دولية، يعني هي ما تحتاج أن تمنح العراق تزكية، يعني عندما حررت العراق أو احتلت العراق تحت أي تسمية، يعني هناك بنية تلقائيا يعني مصالح استراتيجية بعيدة المدى، العراق سوف ينتشل حتما.
وكانت اليابان قدمت في السنوات الخمس الماضية منحة للحكومة العراقية بقيمة 1.5 مليار دولار وقروضا ميسرة بقيمة 3.5 مليارات للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. اليابان أيضا كانت أرسلت جنودا للعراق بعد الحرب الأخيرة في عام 2003، لكن اقتصر دورها على تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين العراقيين بعيدا عن المشاركة في العمليات العسكرية.
مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، وفيما يلي تذكير بأهم عناوينه:
عودة جبهة التوافق إلى الحكومة باتت أكثر من وشيكة،
والشركات اليابانية قد تعود هي الأخرى إلى العمل في العراق،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
ما تنوصف خلقك يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع فقرة مختارة لهذه الساعة. نلتقي في ختامها بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لعرض آرائهم بشأن تمسك المغتربين بالعادات والتقاليد وممارسة الطقوس الدينية والاجتماعية وذلك عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، ذكر وزير الخارجية العراقي هوشير زباري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بخصوص الاتفاقية الأمنية قيد التفاوض بين بغداد وواشنطن، ذكر بأنها تمر بمرحلة حرجة من ناحية الوقت، إذ من المؤمل أن توقع في نهاية شهر تموز الجاري. كما أشار إلى أن الفريق العراقي المفاوض منهمك بإعداد البدائل لمعالجة النقاط التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين. الوزير زباري أكد أيضا على عدم التوصل إلى صيغة نهائية لمسودة الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، معلنا عن توجه حكومته القاضي بضرورة استمرار المفاوضات للتوصل إلى نتيجة مرضية للشعب العراقي لحفظ كرامته وسيادته. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد وزير الخارجية هوشيار زباري أن المفاوضات العراقية الأمريكية والمسمات بالاتفاقية الإطارية الاستراتيجية تمر بمرحلة حرجة من حيث الوقت، لا سيما وأن جهود تنصب للانتهاء منها نهاية شهر تموز الجاري. وأشار زباري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إلى أن الجانب الأمريكي أبدأ مرونة كبيرة تجاه العديد من المطالب العراقية التي تحفظ سيادة العراق وهيبته. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود مخاوف من قبل الجانب العراقي، لا سيما وأن الاتفاقية لن تكون ملزمة للحكومة الأمريكية القادمة، أجاب وزير الخارجية:
الهدف من هذه الاتفاقية هو أنه هذا الالتزام الأمريكي العسكري الأمني السياسي يستمر إلى فترة بعد تغيير الإدارة، وأن لا يحدث انقطاع فجائي. هذا كل الهدف المطلوب من نبحث في عامل الزمن لا أقل ولا أكثر، لأنها غير ملزمة للطرف الآخر. حسب الاتفاقية أي طرف ممكن أن يقدم فترة زمنية معينة ويلغيها.
وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر حول الخيارات البديلة فيما إذا لم يتوصل الجانبان إلى تصورات موحدة حول الاتفاقية، أكد وزير الخارجية أن جميع الخيارات مطروحة بما فيها تمديد بقاء القوات الأمريكية لعام إضافي.
بالنسبة للجانب الأمريكي أوضحوا أن بصريح العبارة إحنا يا عراقيين إذا ردونا أن نبقى إحنا ما نقدر نبقى بدون إطار قانوني أو بدون أرضية قانونية. فالبدائل اللي اقترحوها متروكة لكم، بدون اتفاقية أهلا وسهلا، بدون بروتوكول أو مذكرة تفاهم أو ترتيب ثنائي أهلا وسهلا، تريدون ترجعون إلى مجلس الأمن تمددون هم أيضا بالنسبة لي. ما تريدون أقولون هم، هذا هم مطروح، يعني هذا هم مطروح، لا أحد يشيل هذا من يعني من الطاولة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الجانب الأمريكي يبدأ تفهما كبيرا لمطالبة الحكومة بشأن الأمور الأساسية، وإنه وافق على مجمل النقاط من بينها إسقاط الحصانة عن شركات الأمن الخاصة وحتى تحرك القوات المتعددة الجنسيات.
مسألة إسقاط الحصانات القانونية على شركات الأمن الخاصة اللي عانى من تجاوزاتها وتصرفاتها شعبنا في أكثر حادث وحادثة، وافقوا يعني. أيضا بالنسبة لسلطة تنفيذ العمليات المشتركة صار تفهم أنه لابد أن تكون هذه من منطلق الشراكة أو التعاون أو لجنة عليا مشتركة لتقرير التهديد والقوة والتنفيذ إلى آخره. في مسائل اعتقال المواطنين مثلا، أنه القضاء العراقي يجب أن يكون هو الحاكم في نهاية المطاف. في كثير من الأمور الأخرى في الدخول والخروج مثلا، أكو ترتيبات صار توافق عليها. لذلك أستطيع أن أقول بأن أكو مرونة، مواقف مو متحجرة أو متصلبة.
وفي محور الانفتاح الدبلوماسي أكد هوشيار زيباري أن النجاحات الأمنية التي تحققت في مناطق متفرقة من العراق ساهمت إلى حد كبير في انفتاح الدول وخصوصا العربية منها على العراق، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الانفتاح يتمثل بإعادة التمثيل الدبلوماسي لبعض الدول وزيارة مسؤولين إلى العراق من بينهم ملك الأردن.
في الفترة القادمة سوف يزور بغداد جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ودولة رئيس وزراء الجمهورية التركية وأيضا وزير الاقتصاد الألماني. السيد رئيس الوزراء أيضا لديه جولة وزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إيطاليا وإلى ألمانيا. أيضا استلمنا مؤخرا طلبات بالموافقة على قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وسفير جديد من المملكة الأردنية الهاشمية، وحصلت الموافقات الرسمية بقبول اعتمادهما في بغداد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يشكل ارتفاع أسعار الغذاء والنفط أزمة لفقراء العالم دفعت بعض البلدان إلى الحافة، ومن يقرأ نواقيس الخطر هذا هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي داعين إلى مزيد من المساعدات الدولية لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية في العالم. في غضون ذلك من المقرر أن تعقد القمة الدورية لمجموعة الدول الثمان الصناعية في اليابان الأسبوع المقبل للتوصل إلى حلول. حول هذا الموضوع عدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي.
تضاعفت أسعار النفط مرتين منذ عام 2006، فيما سجلت تكاليف مواد غذائية أساسية مثل القمح والرز زيادة حادة منذ العام الماضي. وما دامت هذه الزيادات تدريجية كانت البلدان الفقيرة قادرة على تحملها، ولكن الزيادات الحادة في العام الماضي تسببت في تفاقم المشكلة دافعة بعض البلدان إلى الحافة، بحسب تعبير رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان.
إذا استمرت أسعار الغذاء في الارتفاع وبقيت أسعار النفط بلا تغيير، فإن بعض الحكومات ستتمكن من إطعام شعوبها وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
كان ستراوس كان يقدم أول تقرير أعده صندوق النقد الدولي عن تأثير ارتفاع أسعار السلع على البلدان النامية. كان دعا إلى معالجة تعاونية واسعة للمشكلة، وقال إن الصندوق مستعد لمد يد العون إلى البلدان المحتاجة.
تتمثل المشكلة في إيجاد توازن بين نوعين من المخاطر. الأول هو الخطر الذي يواجه المواطنين الأكثر فقرا وانكشافا إلى تداعيات الوضع، والثاني هو الخطر على الاقتصاد وتخطيط الإنفاق بالعملة الأجنبية وانطلاق موجة من التضخم. لذا فإن التحدي المطروح ليس تحديا هينا، بل إنه تحدي صعب جدا على أغلبية البلدان، ولهذا علينا أن نساعدها.
تحذير حتى أشد قوة صدر من رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، الذي وجه رسالة إلى زعماء العالم قال فيها إن العالم يشهد كارثة طبيعية، لكنها كارثة من صنع الإنسان، وبالتالي فإن علاجها يجب أن يكون بيد الإنسان. رسالة زوليك موجهة إلى زعماء مجموعة البلدان الصناعية الثمانية قبل أن تلتئم قمتهم في 7 تموز. نائب مدير صندوق النقد الدولي مارك بلانت قال إن مجموعة الثماني عليها أن تسهم في التوصل إلى اتفاق لإزالة الحواجز التجارية بين الدول.
يدرك صندوق النقد الدولي أن إنجاح المحادثات حول تحرير التجارة العالمية في إطار ما يعرف باسم دورة الدوحة مهمة سنحتاج إلى إنجازها لضمان عمل الأسواق الزراعية في العالم، وهي رسالة مهمة يتعين أن توجهها مجموعة الثماني، فإن الرد العالمي المنسق سيكون لازما.
هكذا وجدت أزمة الغذاء والوقود العالمية طريقها إلى جدول عمل مجموعة الثماني في قمتها المقبلة. وتوقع مسؤول ياباني أن يوجه زعماء الدول الصناعية الكبرى دعوة إلى الحكومات لطرح مخزونها المتوفر من المواد الغذائية في الأسواق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
Let's go.
أما الآن مستمعينا الكرام فنلتقي بالفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول تمسك المغتربين بالعادات والتقاليد وممارسة الطقوس الدينية والاجتماعية وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
أحمد عبد الرحمن مهدي الطاهر
سمير اللام.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الطقوس والعادات، محطة الجمعيات والنوادي، ومع محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الطقوس والعادات. أصدقاء المستمعين، من ناحية الطقوس والعادات شلون راح نقدر نحافظ على طقوسنا وعاداتنا العراقية الموجودة؟ الأسرة هو التأثير الأول على جيل الشباب للحفاظ على الطقوس والعادات، وخصوصا هناك بعض المناسبات الكبيرة مثل العيد أو رمضان وغيرها من المناسبات تخلي الواحد أكثر يتعلق ببلده وتقاليده وعاداته. باعتبارنا احنا صارنا فتره زمنيه هنا عايشين وصار عندنا نوادي وجمعيات، يعني تعتقد انه الطقوس والعادات لا تزال موجوده عند العراقيين؟
بعض من الناس انا شفت يعني بعض من الناس اكو يربون ابنائهم على الاسس الصحيحه، على المفاهيم الطقوس، طقوسنا الشرقيه اللي احنا بجذورنا ما ممكن تزول. انا بالنسبه لي اقول عن نفسي او عن بعض الناس الاخرين اللي شفتهم اني، بس بعض الاخر ما اقدر اقول لك يعني.
وتعتمد هذا العادات والتقاليد على الشخص، والشخص ومدى اهتمامه بهاي العادات والتقاليد اللي جابها وحملها وياه بقلبه.
توفي هاي بالنسبة للجيل الجديد يجي وبالنسبة لجيل الشباب انتو؟
والله هي بالحقيقة بالنسبة هو يعني بالنسبة للشباب وبالنسبة للجيل الجديد هو يعني يستمدها من يعني والده أو والدته، أكيد هو راح يكون يعني راح يكون إلى أساس مسبق. هذا الأساس إذا كان أساس رصين وأساس مبني على أسس صحيحة وسامية وتبني هذا الجيل على الأسس الصحيحة، أكيد هو راح يمشي عليها على خطاها اللي مشى عليها والد أو والد.
إذا أهلهم ما موجودين يصير أصعب عليهم إذا عايشين واحد.
أكيد أكيد هنا الموجة العادات التقاليد تختلف، ويجوز الإنسان يتجه الغير اتجاه، يعني لو كان ويا الأهل كان أحسن، خصوصا الشخصية العربية هي شخصية اجتماعية، الشخصية هي فردية يعني أحادية، أكو فرق بين الشخصيات.
يعني طقوس العادات اللي تقوم بها مثلا أنا من صفة مناسب مثلا رمضان، هل يا ترى أيضا أكو مشاركات تزور أحد؟
لا بخصوص أنا ما عندي يعني ما زور أي أحد، يعني جزء من هاي الشخصية الأوروبية الفردية.
أنا ساكن بوحدي، إذا أريد أصوم أصوم، إذا ما أريد أصوم بالنسبة لي كل عادي. والله رمضان بأوروبا يختلف تماما عن رمضان اللي نعرفه أو اللي أذكره بالعراق. مثلا أنا طالب هنا مدينة روتردام، ساكن وحدي، أفطر وحدي، ومثلا بالسحور أتسحر وحدي، فما عندي يعني الإحساس مال رمضان اللي كنا نحسه بالعراق مختلف تماما. ولكن أتوما مثلا المجتمع الأوروبي أو الهولندي منطينا المجال أنه مارس ديننا ورمضان.
يجي في الطقس أو مناسبة، هل يا ترى يعني شو نقدر نقول نحتفي بيها مثل ما نحتفي كنا بالعراق لو صارت أقل؟
والله حقيقة أقل، مو مثل المناخات اللي كنا نعيشها ببلدنا العراق، يعني مناسباتنا تختلف، يعني أفراحنا تختلف ببلدنا. هنا أنا أحس بيها مصطنعة، يعني في شيء نحاول نقربه من الأجواء اللي كنا نعيشها بالعراق، بس بالحقيقة هو ما يشابه، يمكن نسبة قليلة بالنسبة للأجواء اللي كنا نعيشها ببلد. أكيد لأنه بلدنا إحنا بلد عربي، وهاي الأجواء إلى تأثير الأجواء والناس اللي حولك وكذا، أكيد راح يكون تأثير أكثر من الواقع اللي إحنا عايشين.
يا هلي يا هلي اشتلون عاشق
عاشق ومحزون منعوا هل وهلا بالذهب ما بدله منعوا هل وهلا بالذهب ما بدله انا عندي مشكله انا عندي مشكله
شلون
حلها يا هل شلون
شلون
حلها يا هل شلون
يا هل يا هل شلون عاشق عاشق ومحزون
محطة الجمعيات والنوادي كثير من الشباب يوصلون صوتهم بأنه الجمعيات والنوادي حتى احتفالاتهم هي مجرد شكلية بسيطة ما بيها نكهة العراق. نفس الوقت أكو شباب أيضا يعانون من الوحدة بعد المسافة وعدم الاختلاط.
في أوروبا يعني الناس اللي يحاولون أن مثلا العراقيين الجاليات العراقية مثلا برمضان يحاولون أن مثلا يفطرون سوية أنه بالليل مثلا قعدات يسوون مثلا نقعد سوية سوالف قديمة عن العراق وشلون كان العراق ويعني نتمنى شلون بالمستقبل وشنو شنو لازم نغير بأخلاقنا ليش يعني مثلا شنو علاقتنا مثلا بالهولنديين أو بالعراقيين أو أي إنسان آخر
لأنه هنا يعني دعم مادي من الدولة اللي احنا عايشين بها طبعا اكيد اكو بعض من الامن من الامن من الجمعيات العراقية اللي موجودة هنا بهولندا قد يكون هم اكثريتهم يعني عوائل احنا بالنسبة لنا انا بالنسبة لي شخصي انا انسان يعني ما عندي عائلة الى الان انا يعني انسان عايش وحدي يعني. فقد يكون هذا هم له دور هذا كبير ممكن انه انا راح ازج نفسي بمجموعة من العوائل العراقية اللي يحضرون أزواجهم معهم وأولادهم وبناتهم كذا وإلى آخره وأطفالهم فإحنا قد يكون هذا بعدنا هو هاي الأسباب اللي تخلينا نكون بعيدين وبنفس الوقت هي قليلة يعني هاي الجمعيات اللي يشاركون بها عوائل عراقية ومشاركات اجتماعية قليلة هي بالواقع قليلة يعني.
إذا نكون نوادي هسه عندنا نوادي وعندنا جمعيات ما تحضر لها؟
عادة أحضر بس هي بعيدة تكون عن بيتي جزء بصعوبة أوصل لها بس الناس الجزء الساكنين قرب هاي النوادي يمكن أسهل لهم يحضرون
جسقت عن العراق؟
سنتين
شو أنت حسيت هاي السنتين أنه صار فراغ بينك وبين الجالية العراقية لو لا؟
إيه أكو فراغ بيني وبين الجالية العراقية هنا أكو عادات جزء من العراقيين هنا متعودين أو متأقلمين ويلا هاي العادات الجديدة هو الوضع من عشر القوم 40 يوما صار منهم
اعتقد يعني معناها انت سجيل الشباب يجي حاله ورا جيل اخر حتى شلون نقدر نقول عاداتنا هاي راح تروح
اكيد راح تروح بس هاي العادات التقاليد لازم تاديها ويا شخص اذا هذا الشخص مو موجود فما راح تاديها صديقي
بس اكو نوادي وجمعيات عندك ملاحظه على النوادي والجمعيات كجيل شباب انتو
موجوده بس ما ادري يمكن انا لما طلعت من العراق صار عندي الهومسك حزين يعني حيل حزين
مبنى أيام لو غبتي يا حنوني وبتغيب أوهام لو بتضلي بعيوني وبالباب أحلام وأحلامي عم بتكون وقلبي عنك مسؤول وبحبك على طول
محطة وجهة نظر أصدقاء المستمعين وجهات نظر نسمعها من ضيوفنا حول موضوع الاستقرار الاجتماعي من ناحية الزواج وحول أيضا موضوع الهوية أو البحث عن الشريكة والاختلاف في تربية الأطفال وغيرها 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 عندك وجهة نظر مثلا توصلها للمستمع
ونقدر نحاول أنه شلون نتعاون على حتى نجدد هاي الأفكار والطقوس والعادات اللي كنا نسويها في العراق بس هنا صور هي صعبة يعني طبعا يعني أفكر كنت ابني يصير مثلي أو مثل أبوي أو بنتي تصير مثل أمي مثل أختي بس إذا بنتي أو ابني ما راح يصيرون مثل ما راح يصيرون عراقيين أصلا راح يفقدون مثل ما قلت هاي كل عادات التقاليد مع الزمن والعادات والتقاليد والمدرسة اللي يروحوا لها هي أصلا ما لها علاقة بالعراق أوروبية بعد
هنا مثلا إذا عدنا العيد ما نحس بالعيد الحقيقي اللي كنا نحس به مثلا العراقيين الجاليات العراقية يحاولون أسوية أنه بالليل مثلا قعدات يسوون مثلا نقعد سوية سوالف قديمة عن العراق وشلون كان العراق أنا عندي إحساس أشوف يعني عدم السيطرة بعض من الآباء والأمهات هنا بهولندا، لأن إحنا من نفكر إن نختار إن بمرأة عراقية ويعني نتزوج ونكون عائلة هنا مثل ما آبائنا يعني جابوا لنا الدنيا وانولدنا ببلدنا وترعرعنا على المفاهيم هذه وبقينا ضمن الجو العراقي العائلي البحت اللي بكل تفاصيل العادات الشرقية. لكن هنا يعني حسينا انه يحاولون الآباء وبعض من الناس انا اقول الله يكون بعونهم لانه ما يقدرون يعني يسيطرون على ابنائهم، والبعض منهم نوعا ما عنده نوع من السيطرة لكن صعوبة، هي حقيقة صعوبة ما تستمر يعني تكون ضعيفة تكون قليلة، بس احنا نحاول نكون اقوياء ونحاول انه هاي الامور ما تتغلب علينا، نحاول قدر الامكان انه نعوض ونريد انه نحاول نبحث حتى نلقي نفسنا او نلقي انسان تكون شريكة حياتنا حتى نقدر نكون اسرة هنا ويكون عندنا ابناء واطفال يعني مثل ما ابائنا يعني انجبونا للدنيا وجينا للحياة وعشنا ببلدنا العراق وان شاء الله.
لا بالنسبة احنا جيلي بالنسبة احنا الكبار شوية ما راح نفقد الهوية، يمكن اطفالنا راح يفقدون الهوية اذا سويناهم هنا. احنا الحمد لله يعني اهلنا سوانا صحيح، ما راح نفقد هاي له، وهذا السبب هو اللي مخلينا نتفاعل بجزء بورد تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا ووطننا رغم كل شيء سيء وزين بي.
كولاج
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، أجمل العادات أو الطقوس شنو هي؟
أجمل شيء رمضان العراق اللي أتذكره، يعني أتذكر مثلا قبل 10 سنين قبل ما نجي لهولندا مثلا كنا رمضان دائما يعني آخر أيام رمضان كنا دائما ويا العائلة، يعني مو بس أهلي أمي وأبوي، مثلا أجدادي خوالي عمامي كنا سوية، يعني مثلا نفطر سوية بأيام العيد، يعني كنا مثلا وإحنا كنا أطفال مثلا هدايا ملابس جديدة، الدولة كلها يعني محتفلة هنا، مثلا إذا عدنا العيد ما نحس بالعيد الحقيقي اللي كنا نحس به.
أجمل عادة يعني أنا يعني أتذكر هي ذكريات صارت طبعا برمضان، من كنا نقعد بالبيت نقعد ناكل سوا نفطر سوا، يعني هاي العادات إحنا افتقدناها، أنا ما نقدر نعيشها صعب، يعني حتى لأني يعني أكيد هنا أصوم وكذا لكن أنا أفطر وحدي، يعني ما عشت الأجواء اللي كنت عايشة ويا أهلي، ما عشتها، أحاول أتقرب منها لكن صعب لأنه أنا عايش وحدي.
أجمل عادة كل الذكريات بقت، هي عبارة عن ذكريات بقت بداخلي، والله العيد هو أجمل شيء، العيد أجمل شيء، كل شيء بيه جميل، ملابس جميلة والعيدية هم حلوة والإنسان الزعلان يرضى، أجمل عادة هي شفتها في حياتي.
أنا شلون أشوف أجمل عادة هنا بالنسبة لأوروبا شفت عندهم؟
أجمل عادة عندهم عيد الملكة. بس عيد الملكة أكو عياد هواي، بس أنا مثل ما قلت ما متفاعل ويا هذا المجتمع بعد.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
تحياتي لكل عراقي وعراقية، يعني هم الصابرين، يمكن احنا هسه بأوروبا يتصورون ما احنا تونسيين ولا لا، احنا وياهم قلبا، الأهل أهلي ما أدري شكلهم، خاصة والدي يعني ما أدري شكلهم، أعجز أنه كلهم فت كلمة، لأن لو يشوفون قلبه هسه ايش صار عليهم، أمنيتي أنا أرجع وإن شاء الله في اليوم أرجع.
بعد تحياتي لكل مستمعين إذاعة عراق الحر، الأهلي طبعا إذا أهلي خاصة إذا جنوب العراق، وبعدها لكل العراق وكل من يسمعني خارج العراق.
والله تحياتي لوالدتي العزيزة أم فاضل، أقولها إن شاء الله يا رب تكونين بخير وأتمنى لك الصحة والعافية، وتحياتي لإخواني أخوي سالم وحافظ ولد كلهم طبعا، وأتمنى إن شاء الله يا رب يكونوا كلهم بخير، وشعبنا تحية كبيرة من القلب أنه يا ربي هذا بلدنا إن شاء الله يعم به الخير والأمن والسلام،
ليش؟ لأن بلدنا يعنينا يعني، وإحنا من عنده، إحنا منه وهو منه. كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhur@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد irakhur@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.